تجلى
نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل اسأل لتعلم أي درب تختفي.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطب مساءكم بالخير، أحييكم وأرحب بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد قاضي الاستئناف سابقا، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. نسأل الله عز وجل يبارك في علم ضيفنا وعمله ولده، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا بك يا شيخ أحمد وبالمشاهدين والمشاهدات، حيا الله الجميع.
بارك الله فيكم، نحيي كل الإخوة والأخوات، وهذه تحية خاصة بأحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة عبر مترجمها الأستاذ أحمد الهليل من المؤسسة الدعوية للصم. على بركة الله تعالى أبدأ بأول متصل معنا الأخ الأخت أم عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أم عبد الله.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
أنا ألبس الجورب على وضوء.
نعم.
بعدين ما زلت أنا واضح، وبعدين أنزع الجورب مدة نصف ساعة، وأرجع مرة ثانية ألبسه. نعم. وهل أكمل المسح عليه؟ وأنا ما زلت واضح يعني ما أنقض الوضوء.
طيب. هذا
هذا الأول. السؤال الثاني، أنا بعد الوضوء أقول دعاء المأثور، لكن كمان أزيد عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ما أدري هل هذا يجوز؟ شكرا.
شكرا لك يا أم عبد الله، بارك الله فيك. معي متصل أبو وليد. وليد تفضل. تفضل يا وليد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك.
الشيخ في ملحوظة وفي سؤال عندي.
تفضل الله يحفظك.
السؤال الله يعافيك، متى يبدأ قيام الليل؟
متى؟
يبدأ قيام صلاة الليل.
طيب. الملحوظة الله يسلم.
الملحوظة يا شيخ أن البرنامج يوم الأحد يتأخر، يعني يستمر إلى إقامة صلاة العشاء. تتقدمون شوي نهاية يعني.
إقامة صلاة العشاء في الرياض طبعا.
أي
طيب. العموم هذه يعني هي ساعة تلفزيونية قد لا تحكمها يعني أذان وصلاة الرياض، وبالتالي قد يحكمها الأذان وصلاة مكة، حيث تنقل صلاة مكة عبر شبكة المجد، فبالتالي أحيانا في الخارطة توضع هذه الأمور وفق صلوات مكة. وقطعا سيتعارض هذا البث مع صلاة مثلا الرياض، وقد يتعارض مع الصلاة في الشرقية، حيث تكون يعني تقام الصلاة ونحن على الهواء، وهذا لا يخفاك في الصنعة الإعلامية يعني ضرورة تتطلبها يعني خارطة البرامج. شكرا يا وليد، بارك الله فيك. معي بندر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخوي بندر.
شيخ أحمد أسعد الله مساك وشيخنا الكريم.
الله يحفظك ورعاك، تفضل شيخ.
شيخ أحمد عندي سؤالين الله يحفظك.
تفضل الله يسلمك.
السؤال الأول، هذا أحد الإخوة يسألني، فأجل توصل السؤال لفضيلة الشيخ. هذا أحد الإخوة أخوه الأصغر حصل عليه حادث ومعه زميله.
نعم.
وكلهم شباب يعني في عمرهم في العشرين، وصار كان الحادث قوي وتوفي الاثنين في اللحظة، جوهم وهم متوفين في السيارة
رحمهم الله.
اللهم آمين. فيسأل الأخ يقول هل علينا صيام أو كذا يعني من ناحية، يقول ما ندري من اللي توفى الأول، فيسأل عن هل عليهم صيام يصومون عن أخوهم الأصغر أو لا يصومون.
يعني قصدك كفارة؟
اي نعم، القتل الخطا او
هم يعني مع سائق اخر، والا احدهما يقود السياره.
لا، هو اخو هذا. نعم. الاخوه الصغير يسوق السياره، والسياره ملكه. نعم. ومع زميله فتوفوا. طيب. في نفس الحادث.
يعني قصدك هل يترتب على اخي الصغير كفاره لانه تسبب.
نعم.
في قتل زميله.
اي نعم.
طيب
السؤال الثاني شيخ.
تفضل.
هذا بعد أحد الإخوة يسألني يقول أنه كان في عمرة أدى مناسك العمرة، ولعله قبل أن يتمون العمرة هم في الإحرام في مكة حصل بينه وبين زوجته أحيانا بعض المباشرة، ما وصلت إلى الجماع لكنها مباشرة فيها شهوة ولا كانوا يعلمون بالحكم.
طيب
ما علموا بالحكم إلا بعد ما سألوا وتثبتوا، فماذا عليهم يسألون؟
شكرا بندر، بارك الله فيك. معي ابو احمد، تفضل.
نعم يا اخي،
تفضل. الله يحفظك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
احسن الله اليكم. لي سؤالان.
تفضل.
رجل، السؤال الاول، رجل طلق زوجته اثناء الحيض،
نعم،
فهل يقع هذا الطلاق؟ وان وقع هل تبدا العده من هذه الحيضه ام التي بعدها؟
العده،
نعم. السؤال الثاني،
نعم،
إمام صلى العشاء في الركعة الثالثة جلس يظن أنه انتهى من صلاته، فنبه فلم يجلس إلا لحظات بسيطة وقام، هل في هذه الحالة يسجد للسهو؟
نعم،
بارك الله فيكم يا أخي.
بارك الله فيك، شكرا يا أبا أحمد. معي أم عبد الرحمن، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، كان إذا قمت لصلاة الفجر وقت الشروق، يعني غلبني النوم وقمت وقت الشروق بالضبط، يعني هل أصليها مباشرة ولا أنتظر أن يطلع وقت الشروق وأصليها؟
طيب.
هذه صلاة الفرض. السؤال الثاني، هل دعاء الخلاء إذا نسيت أقوله قبل أدخل الدورة، سميع كرمكم الله، هل أقوله يعني وأنا داخل
الدورة
الحمام كرمكم الله؟
طيب.
وأقول بسم الله، يجوز أن يقول بسم الله الله من أجلكم خطأ أخطأ.
طيب.
في داخل دورة سميع كرم.
طيب شكرا لك يا أختي الكريمة. أم محمد معي، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا محمد.
الله يعافيك. أنا عندي أختي جاها منحة أرض من الحكومة.
نعم.
هذه الأرض في مكان هي ما تقدر تبني فيه.
نعم.
يعني بعيد عن مكانها. وتسد كم سنة تحاول إن حد يبادلها في مكانها اللي فيه، كم سنة ما لقيت حد يبادلها.
نعم.
زكتها سنة واحدة، تقول هل يجب عليها أنها تزكي خلال هذه السنوات اللي ما زكت فيها؟ بعدين هي باعتها.
تسمعين إجابة يا أم أحمد، شكرا جزيلا لك، شكرا لكل الأخوة والأخوات، أعود لكم صاحب الفضيلة. أم عبد الله تسأل عن لبس الجورب حينما يتوضأ الإنسان ويلبس جوربه، ثم بعد نصف ساعة أو ساعة وما زال على طهارته يخلع هذا الجورب، ثم يجلس فترة نصف ساعة أو وقت يسير ثم يلبسه مرة أخرى، هل ينتقد الوضوء بذلك؟
نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومتدي بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. ما يتعلق بلبس الجورب وهي على طهارة الوضوء، ثم تنزعه وهي على طهارة الوضوء، وتلبسه وهي على طهارة الوضوء، هذا لا إشكال فيه ولا خلاف بين أهل العلم أنه لا يبدأ المسح في هذه الحالة من حالة اللبس الأولى، لكن الراجح أن المسح يبدأ من أول مسح بعد الحدث.
نعم.
يعني أن تتوضأ ثم تلبس الجورب، ثم تحدث بعد لبسها للجورب، ثم تتوضأ بعد حدثها، فيبدأ المسح من حين توضأت، لأن المسح لم يبدأ إلا مع الوضوء، مع أول وضوء بعد لبس الجورب.
نعم.
لأنها تتوضأ ثم تمسح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوما وليلة، وهذا يقتضي أنه من حين مسح إلى وقته من الغد، مسح قبيل الظهر، لبسه من الفجر لكنه لم يمسح عليه إلا قبيل الظهر الساعة 12 مثلا، فيبقى إلى الساعة 12 من الغد، وإن كان على وضوء قبل 12 فإنه يستمر أيضا بس دون أن يمسح عليه مرة أخرى، كما اختاره جمع من المحققين وقال به جمع أيضا من مشايخنا المعاصرين. فالخلاصة من الجواب أنه متى ما كانت ما كان الرجل أو المرأة على طهارة الوضوء، فمهما نزع الجورب ثم لبسه ثم نزع ثم لبسه، مرة يتبرد مرة يحك رجله مثلا، ثم لبسه إن شاء الله مرة العاشرة أو أكثر من ذلك، فهذا كله لا اعتبار له، وإنما الاعتبار هو بالمسح بعد الحدث، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هنا سأل فضيلة الشيخ يسأل يقول: ذهب إلى بلاد أجنبي لا يدين بدين الإسلام، واتفق مع امرأة كافرة كما ذكر أن تكون ملك يمين له، وأجرى على ذلك عقد أو سجل عقدا بهذا الأمر، واتفق الطرفان ورضيت هذه المرأة بهذا الأمر، هل هذا سائغ شرعا وهل يجوز أم فيه تحايل على الدين؟
الحقيقة هذا العمل غير صحيح، وذلك لأن دخوله إلى هذه البلاد إنما دخل بمواثيق وبمعاهدات وبعقود، سواء بنفسه حين وقع عند دخوله أو من خلال دولته التي تمثله في هذا، وهذا كله يعتبر ممنوع عند دولته التي خرج منها، وكذلك أيضا في نظام هذا البلد، فهو بذلك خالف هذا، وهو يعني إبرام مثل هذه العقود التي تنتهي إلى مثل هذا التمليك، تمليك النفس، هذا غير صحيح ما عمله في ذلك، الله أعلم.
يعني بارك الله فيكم وأحسن عليكم. عبد الله، في سؤالي الآخر تذكر أنه بعد الوضوء تقول الدعاء ذكر الانتهاء من الوضوء، وتزيد على ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
نعم، هذا يعني جاء في زيادات، أصل الحديث في صحيح مسلم بذكر الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهناك زيادة عند الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وفي صحتها نظر. وكذلك أيضا قوله: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أظن عند النسائي، لا أدري في السنن الكبرى أو في غيرها، فيها هذه الزيادة وهي سبحانك اللهم وبحمدك، وفي صحتها نزاع، وأكثر المحدثين على تضعيفها، وقد حسنها بعض المحدثين المتأخرين، فمن قلد بعض المحدثين في ذلك فهو على أجر إن شاء الله وثواب، ومن رأى ضعفها أو قلد من يرى تضعيفها فإنه لا يشرع أن يعمل الإنسان بشيء في حديث ضعيف، وليس هذا من باب العمل في فضائل الأعمال.
نعم،
فضائل الأعمال الثابتة، إذا ثبت الشيء ثبت الذكر، لكن جاء حديث ضعيف في فضله فقط، فهذا تقريبا باتفاق أهل العلم ما عدا ابن حزم رحمه الله ورواية عن أحمد الذين قالوا بعدم جواز حتى روايته في فضائل الأعمال. لكن أما العمل بحيث أنه ينشئ عمل جديد وذكر جديد مثل هذا فلا يجوز ذلك، كما اختاره طائفة من المحققين منهم ابن تيمية والشاطبي والإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين عنه، وعليه جماهير أهل الحديث، وخالف في ذلك جماهير الفقهاء، فقالوا بأنه يؤخذ في الأذكار والمستحبات والآداب في هذا، يؤخذ بالحديث الضعيف. خلاصة الجواب أن هذه كلها ضعيفة، والذي أرى أنه ثبت هو الشهادتان بالصيغة المذكورة، والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هنا سائل يقول: فضيلة الشيخ، من كان يستهين بالصيام لعدة سنوات يصوم ويفطر ويريد الآن التوبة، ماذا يلزمه؟
نعم، إن كان محافظا على الصلاة فالذي أراه أنه بحيث أنه محافظ على الصلاة في الجملة يصلي، ليس محافظة طبعا هو أن يصليها مع الجماعة ولا أنها لا تفوته مطلقا ولا يتعمد خروج الوقت، هذا كله الصحيح أنه لا يعد الإنسان بها، أو ينطبق عليه حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، وإنما ينطبق عليه فقط إذا كان قد تركها تركا مطلقا، بحيث لا يقال عن الناس هذا لا يصلي لا في المسجد ولا في بيته، يشهد عليها أولاده وزوجته وأصدقائه، هذا يسمى ترك الصلاة تركا مطلقا. مطلق الترك أي أنه يتركها أحيانا ويفوتها، يجمعها من الليل إذا رجع إلى بيته، هذا مفرط تفريط عظيم وذنب كبير وكبيرة من كبائر الذنوب، لكنه فإن كان كذلك قد ترك الصلاة تركا مطلقا فالذي أراه لا شيء عليه فيما مضى تطبيقا لهذا الحديث، وإن كان فقط مفرط وهو مصلم في الجملة فأرى عليه القضاء، يجب عليه أن يقضي ما فات بقدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسع، يستطيع أن يصوم 10 أيام كل سنة، 20 يوم كل سنة، شهر كل سنة، الذي يستطيعه يفعله، حتى لو 5 أيام كل سنة، مدام أنه يستطيع لا في تحمله وقدرته ولا في ارتباطاته وأشغاله، إن كان عنده شيء من ذلك تمنعه من الصيام.
نعم تمنعه. نعم بارك الله فيكم وأحسن عليكم. وليد يسأل عن وقت قيام الليل، متى يبدأ قيام
وقت
الليل؟
قيام الليل قال طائفة من السلف أنه يبدأ من بعد صلاة المغرب لأنها من الليل، وكان بعض الصحابة يصلي بين العشاءين، والقول الآخر أنه بعد العشاء إلى الفجر، وهذا هو الأقرب. فمن أراد أن يصلي من الليل فيصليها من بعد صلاة العشاء حتى يطلع الفجر، وأفضله هو من ثلث الليل الآخر، وهو هذه الأيام فيما يقارب الساعة الواحدة تقريبا والواحدة والنصف، هنا يبدأ ثلث الليل الأخير والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. بندر يقول حصل مع شخص أو تشارك شخص بحادث وتوفي هذا الشخص الراكب معه، لا يعلمون، توفي الشخصان في هذا الحادث لا يعلمون أيهم المتوفي الأول أو الثاني، ويسأل عن كفارة القتل شبه العمد أو الخطأ، هل تجب على أخيه، هل يجب على أخيه صيام بحكم أنه كان سائق هذه السيارة؟
العبرة الحقيقة بالتسبب، سواء كان قائد السيارة يعني هو المتوفى وهو الحي، العبرة بالتسبب، لأن قد يكون الراكب أيضا الذي بجوار السائق هو المتسبب، قد يكون فعل حركات سوى أشياء وتسبب في هذا الحادث، مزح معه بمزحة معينة أو شيء، قد يكون المتسبب هو الطرف الآخر أو السيارة الأخرى في الحادث. هذا الحقيقة من العسير مع إجمال السؤال أن نجاوب عليه جوابا إجماليا، لكن القاعدة هنا العبرة بالتسبب، وفي الطريقة الحديثة فيه نسب بهذا التسبب أيضا فيما يتعلق بالديات. أما ما يتعلق بالكفارات فلو كان عنده 25% فإنه تجب عليه الكفارة كاملة، لا تجزأ ولا تنسب على هذه النسب، وهو الذي عليه الفتوى الآن. فعليه أن يعرف، إن كان يعرف هذا فيبني على معرفته اللي هو ولي هذا الشخص، وإن كان لا يعرف فيسأل المرور وهو الذي أعد التقرير وهم أهل الخبرة في هذا، ويعرف من هو الذي تسبب في هذا الحادث. وإذا أشكل عليه فيجب عليه أن يسأل، لا يكتفي فقط بسؤال على الهواء مباشرة. الله
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. طبعا بعضهم التقدم الوفاة عن الآخر في الإرث هذه لها أحكامها في من يرث،
نعم إن كانوا أقارب بحيث الأب مع ابنه أو مع أمه أو زوجته لا يدرى من المتوفى، هذه يسميها الفقهاء الغرقة والهدمة. والصحيح أنهم إذا لم تعرف من هو المتقدم منهما والمتأخر فهنا لا يرث بعضهم بعض، يعني يعد عند حساب تركته أو إرثه أن الآخر غير موجود.
نعم. بارك الله فيكم أحسن. وفي العرف في الطب الآن يحدد بنسبة دقيقة الوقت،
إذا تمكن الخبرة يبنى عليها في الأحكام الفقهية والفتوى والقضاء بشكل كبير جدا. فإذا صح أن أهل الخبرة والطب الشرعي يعرفون من المتقدم بشكل قطعي أو غالب على الظن فيبنى على كلامهم. نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هنا في سؤاله الآخر بندر يقول بأن رجلا اعتمر وقبل إتمام العمرة حصل بينه وبين زوجته مباشرة غير كاملة كما ذكر، وكانوا يجهلون الحكم في ذلك.
إن كانوا يجهلون فأقرب الأقوال أنه لا شيء عليهم، ولا فرق بين أن يمكنه العلم وأن لا يمكنه، لأنه إن تمكن من العلم فهذا يأثم على الصحيح إثم كبير جدا، لكن لا يجوز للمفتي أن يحول هذا الإثم في ترك التعلم فيما يجب تعلمه أن يحوله إلى إجابات أخرى لم يثبت عليها النص. فإذا كان يرى يقول بأنه جاهل بالحكم وأنه إذا أكمل مناسك العمرة العملية ولم يبقى إلا الحلق أو التقصير ففي هذه الحال لا شيء عليه، ويكملان الحلق ما يجب عليهما من الحلق والتقصير ولا شيء عليهما.
نعم بارك الله فيكم وأحسن عليكم. أبو محمد يسأل عن رجل طلق زوجته أثناء الحيض، هل يقع هذا الطلاق؟ وإذا كان يقع فمتى تبدأ عدة هذه المطلقة؟
قول الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم على أنه يقع، وهناك فتوى لشيخنا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله والشيخ العلامة محمد بن عثيمين وآراء أئمة السابقين كابن حزم رحمه الله وابن تيمية قالوا بأن طلاق الحائض لا يقع، لكن الإشكالية ليس هنا في الوقوع، الإشكال هنا من قال الوقوع هذا لا إشكال، لا يراها باطلة. وعلى قول الجمهور في هذه المسألة على أن هذا تحتسب هذه الطلقة لكن عند العدة لا يحتسب المدة التي كانت في الحيض. لو طلق مثلا في أول الحيض ما نقول هذه من مدة الحيض، وأن يبدأ حساب الحيض بعد ذلك وهي الأقراء بحسب الأقراء وبحسب الحيض التي تمر على المرأة.
بارك الله فيكم.
ليس منها الحيض الذي وقع فيه الطلاق.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو أحمد يقول بأن إماما صلى العشاء وحين انتهى من الثالثة جلس ظنا أنه قضت انتهت الصلاة فنبه فقام مباشرة، هل يلزم سجود سهو؟
نعم أعد.
يقول بأن الإمام في صلاة العشاء جلس بعد الثالثة فنبه وقام سريعا، هل يلزمه سجود سهو؟
ما دام جلس هو في نيته أن يجلس لهذه الركعة وليست جلسة الاستراحة مثلا، وليست جلسة أحيانا عدم القدرة على القيام السريع فجلس ثم قام مرة أخرى، فالأعمال بالنيات، فما دام نوى أنه جلوس وهذا عمل نوى أنه جلوس ولأجل الركعة فالأظهر أنه يجب عليها أن يصلي ولو كانت جلسة خفيفة، إنما الأعمال بالنيات. هو جلس الآن ويعتبر قد جلس عرفا وبنية أن تكون هذه نهاية الصلاة فهو قد سهى، خلاف الصورة الثانية صورة الجبلة، جبلة الإنسان قد لا يقوى على القيام أو لا يأخذ استعداده الكامل حتى وإن كان شابا، ثم تجده يتراجع يجلس جلسة خفيفة فيسبح المأمومون ظنا منهم أنه قد سهى، فهو لا يلتفت إلى هذا ولا يسجد لأجله والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا أم عبد الرحمن تسأل عن من قام من نومه وقت شروق الشمس، هل يبادر لصلاة الفجر أم ينتظر حتى ترتفع قيد رمحه؟
نعم يبادر، لكن الحقيقة الوقت النهي المغلظ هو يسير جدا، كنا نصف دقيقة فقط أو دقيقة بالكثير، الدقيقة لا تؤثر، والنبي صلى الله عليه وسلم قام حين فاتته الفجر قام وانتقل إلى مكان آخر، قال هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، بعض الفقهاء يقول هذا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول على وجه الكراهة وهو من حاجات الصلاة، مثل أنه صلى راتبة الفجر قبل الفجر وهي من حاجات الصلاة وهذا من جنسها، وقل هذا أولى أن ينتظر نصف دقيقة حتى تستقل الشمس بحيث لا تكون استقلت بمعنى انفصلت عن مشرقها أو عن الأفق بحيث أنها قد ظهرت كاملة.
نعم
فهذا ليس وقت النهي المغلظ. نعم
بارك الله فيكم أحسن عليكم فضيلة الشيخ. استأذنكم في مجموعة من المتصلين. أبو سعد تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي الكريم.
الله يحييك ويبقيك يا شيخ، عندي سؤال الله يعطيك.
تفضل السؤال.
ما حكم بيع سماعة البلوتوث الجوال؟
طيب سؤال آخر.
شكرا جزيلا.
شكرا لك. إبراهيم تفضل. إبراهيم
سم.
تفضل الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله.
الله يحييك يا مرحبا.
عندي أربعة أسئلة الله يحفظك.
تفضل.
السؤال الأول، إحنا عندنا ملك، طبعًا إحنا ساكنين في الرياض لكن إحنا عندنا ملك في محافظة قريبة من الرياض.
نعم.
لكن مقر إقامتنا الأصيل أو الأصلي بالرياض. إذا ذهبنا إلى ملكنا الآخر اللي في المحافظة القريبة، هل نأخذ أحكام المسافر أو لا؟
كم المسافة؟
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني،
كم المسافة يا أبو سعد يا إبراهيم؟
يعني تقريبا أكثر من 200 كيلو.
طيب
السؤال الثاني فيما يتعلق في بعض الإخوة، لما أتحدث أنا وياه مثلا عن قضية مثلا عدم الذهاب مثلا لمكان في معصية مثلا، فهو يقول لي مثلا وش البديل، فهل لابد حتى نكف عن يعني فعل معاصي أن نفعل عن البديل؟
طيب.
هذا السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثالث فيما يتعلق بقضية الدي ان اي اللي هي البصمة الوراثية. الآن هل موقف الشرع من البصمة الوراثية، لأن كثر الكلام الفترة الماضية ما يتعلق بالدي ان اي وخطف الأطفال في المستشفيات، الأحداث اللي انتشرت مؤخرا.
نعم.
فنريد موقف الشرع فيما يتعلق بالبصمة الوراثية.
طيب.
رابعا والمعذر على الإطالة.
تفضل يا أبو.
فيما يتعلق ببعض الناس سواء في المجالس العامة أو الخاصة أو حتى مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي نجده بأنه يتكلم عن القضاء ويسيء القضاء. فما أدري هل مثل هؤلاء يعني فيما يتعلق من الناحية الشرعية هل موقفهم أو الذنب اللي يلحقهم ذنب أكبر باعتبار أن هذا هو القضاء الشرعي؟ لأن نجد بعض الناس مع الأسف ما يتورع يعني طيب. في الإساءة إلى طرح كبير مثل القضاء الشرعي. فنريد موقف الشريعة فيما يتعلق من الحديث عن القضاء الشرعي.
أبشر أبشر. شكرا جزيلا لك إبراهيم. عماد معي تفضل. أخي عماد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. حياك الله أخي الكريم.
حياك الله. مساك الله بخير يا شيخ.
أهلا وسهلا
الشيخ الكريم الله يحفظه إن شاء الله.
حياك الله يا مرحبا
حبيبي. الله يرضى عليك. أنا عندي سؤال وأرجو أن تجاوبون علي قبل الصلاة لأني أنا مؤذن وبطلع بسوي.
طيب.
فحبيبي حديث قال جاءنا صلى الله عليه وسلم أنه قال الخلق عيال الله فأحبهم إلى الله أحسنهم لعياله. أتمنى يعني الحديث هذا حكم الاستدلال بالحديث هذا وهل يستانس به أفيدنا جزاكم الله خير. يعني من أن الحديث ضعيف لكن يستانس بما جاء به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العلي القدير أن يعينكم على ما يرضيه. شكرا لكم جزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا عماد. شكرا جزيلا لكم. سارة معي تفضلي. مسارة
السلام معنا. عليكم.
عليكم السلام. حياك الله يا اختي مسارة.
عندي أربعة أسئلة لو سمحت.
تفضل. الله
يحفظك. سؤال أول ما حكم استخدام الناموسية سواء الكهربائية أو اليدوية في مثل المضرب؟
طيب.
عشان النامس أو الجباب ولسعها.
السؤال الثاني يا أخي.
السؤال الثاني أحيانا يصير سهرانة مع طفل صغير أو تعبانة وأسهر معه. وإذا صحيت يصير باقي على شروق الشمس يمكن 10 دقائق. فعلى بال ما أصلي وخلص يكون خلاص طلعت الشمس. فأتعمد إني ما أصحي أولادي اللي 10 سنوات 12 سنة لأنه ما يرجع ينام مرة ثانية وأنا أكون سهرانة الليل كله تعبانة. فأخر إيقاظه إلين الساعة 9 أو 10 وأخليه يصحى وأنا أصير صحيت معاهم وجهز لهم الفطور وأجلس معاهم. هل علي إثم لأن باعتبار إن الشمس طلعت وخلص؟ واضح.
أطفالك هذولا يعني قد وجبت عليهم الصلاة؟ إيه
نعم. 10 سنوات و13 سنة.
السؤال الثالث يا أختي.
السؤال الثالث العادة في المبيت بين الزوجات هل هو يعني بمزاج الزوج أو إنه على كيفه يبيت هنا يروح هنا أو إنه واجب عليه العدل؟ مثال يعني أنا زوجي مزوج عليه من 2 سنين تقريبا.
نعم.
ويبقى الأسبوع كله عند زوجته وآخر الأسبوع يوديها لأهلها ويجي عندنا وأنا موظفة وعندي أولادي وأصير مضغوطة وسط الأسبوع وأقول لها أنا أحتاج آخر الأسبوع أني أريح فيه أشوف بيتي ما عندي شغالة نفسيا أصير مضغوطة وجسديا وأقول له معلش تعال عندنا يوم واليوم الثاني يجيبها من عندها لها خصوصا أنه في نفس البلد يعني في نفس المنطقة.
نعم.
ويزعل علي وتضايق يطلع من عندنا زعلان وهو أنا يعني أرحم لأنه كبير يعني فوق 75 سنة بس أنا أصير تعبانة وأصير أعاني نفسيا وجسديا أني أصير مضغوط وأصير الأسبوع وآخر الأسبوع أبي أريح وله بروتوكول خاص إذا جاء لازم هدوء لازم حكم سنه وعنده ضغط. طيب. فأقول له يعني تعاون معي في هالنقطة ويزعل ويطلع.
طيب.
علي اسم أنا في هالنقطة أو لا؟
طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله. شكرا
السؤال
لك.
السؤال الرابع.
نعم.
هل إيقاظ الأبناء يعني ولدي عنده مثلاً 9 سنوات والثاني 14 سنة هل مسؤوليتي أنا أني أوديهم المسجد وأجيبهم وأصير أنا أحرص أني أطلعهم المسجد بس الصغير أخاف عليه ما يطلع والثاني 13 سنة وسن مراهقة وأتعب معه عشان يطلع ويروح.
نعم.
وخصوصاً أبوهم إذا جاءنا نهاية الأسبوع ما يطلع يصلي في المسجد يجلس في البيت يصلي يقول تصلوا عندي أنا تعبان هنا لأن المسجد ما هو بعيد مرة بس يصلون في البيت.
طيب.
لكن غالب وقتهم أحيانا يصلون عندي في البيت يقول خلاص صلوا هنا وأحيانا إذا ارسلتهم أصير أتابع بالجوال وينك تعال هل علي إثم أنا إذا ما روحت المسجد دائما
تسمعي الإجابة يا أم سارة، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. أم عمر معي، تفضلي. تفضلي يا أم عمر. معنا أم عمر. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك.
حياكم الله، كيف حالكم شيخ؟
أهلا وسهلا، تفضل طال عمرك.
عندي سؤال بالنسبة الآن لبعض الأواني مثل الصياني أو بعض ترامس الشاي، يكون فيها أحيانا كأنه مجسم صغير الطائر أو حيوان، وأحيانا أيضا بعض المحلات يكون فيه مجسمات على شكل حصان أو فيل، فمثل هالأمور هذه ما حكمها؟ يعني لين بعض الناس يقول هذه مثل مسألة التصوير، يعني أمر بسيط وفيها خلاف بين العلماء.
طيب تسمع إجابة يا أخوي عبد الله، شكرا جزيلا لك، شكرا لكل الأخوة والأخوات. نستأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذا اللقاء، نسعد بلقائكم.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء دربا. نور تجلى جلال الفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياك الله وبارك
فيك. بارك الله فيك. الأخ عماد يسأل عن حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن ولا يعلم صحته: الخلق عيال الله فأحبهم إلى الله أحسنهم إلى عياله، يسأل عن صحته أو الاستئناس به.
هذا الحديث لا يثبت أظن، وعند البيهقي أو غيره ولا يثبت، وهو حديث ضعيف. لكن ليس معناه حتى لو قلنا أنه ضعيف أو حتى قلنا أنه صحيح عيال الله أي أن الله عز وجل قد تكفل برزقهم، هذا هو معنى العيال، مو العيال اللي عند الناس الآن. طبعا هو لما يقول هذا العيال فلان أي أنه تكفل بنفقتهم.
نعم.
فيظن العامة كلمة عيال يعني أولاد. نعم. وأبناء، هذا العيال فلان، لا، هذا ليس هذا المعنى في اللغة العربية ولا ما كانت تعرفه العرب قديما. فعيال الله أن الله عز وجل قد تكفل برزقهم، لكن الحديث ضعيف فلا نتوقف عنده. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هنا سؤال فضيلة الشيخ من أم أحمد، تقول بأن أختها منحت أرضا من منحة حكومية فرغبت في أن تستبدلها بأخرى أقرب إلى مدينتها، ولما يحصل لها ذلك ثم زكتها مرة واحدة ثم باعت هذه الأرض، تسأل عن زكاتها.
لا، زكاة المنح غير واجبة في قول الأئمة الثلاثة، خلافا اللي إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله، فإنه يرى بأن الزكاة تجب إذا ملكها الإنسان بفعله، بخلاف ما إذا ملكها بالإرث، هذا ليس بفعله. والراجح هو قول الجمهور، لأن هذا ليس تجارة، يعني من ملك شيئا ثم أراد أن يبيعه هذا ليس تاجر، ملك بيته ثم باعه، ملك سيارته للاستخدام ثم باعها، ومثل أيضا منحة ثم باع. التاجر هو من يشتري السلعة بنية بيعها، هذا هو التاجر، وهذا لا ينطبق في هذه الحالة. والأقرب والأصح هو قول الجمهور أن الزكاة لا تجب في المنح سواء كانت حكومية أو منح الأقارب كالأب لأبنائه ونحو ذلك. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. عبد الرحمن تسأل عن دعاء الخلاء إذا نسيه الإنسان، هل يقوله داخل الدورات أكرمكم الله؟
نعم، قول طائفة من السلف الإنسان لو قال هذا في دورة المياه فلا حرج، لكن لا يكون ظاهر ولا برفع الصوت، لو تمتم به بقدر ما يسمع نفسه. وعلى ذلك جمع من السلف بجواز مثلا ذكر الله عز وجل، ذكر الوضوء له سبب، ليس الذكر المطلق، الذكر المطلق فيه إهانة، لكن لما يكون له سبب فهو متعلق بسبب، بخلاف الذكر المطلق والإنسان يستطيع تأجيله، والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. أو أبو سعد يسأل عن بيع سماعة البلوتوث للجوال.
الصحيح أن كل جهاز يستخدم للحلال والحرام ولا يعرف الإنسان ماذا سيعمل به المشتري لا يدري عنه فبيعه جائز لا شيء فيه. وهذا عليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمة الله، بل نص ابن قدامة في المغني بأن حتى الخمار إذا باعه العنب وهو مما يتخذ عادة للأكل وقد يتخذ للعصر فإنه جائز لا يمنع، ما دام لا يعلم عين هذا العنب أنه سيستخدمه في الحرام. وهذا قول الجماهير وهو الأئمة الثلاثة، خلافا لمالك رحمه الله فإنه يعتبر كثرة القصد إلى الحرام حتى وإن كان الشخص لا تعلم ماذا يريد أن يفعل به. هذا خريطة الخلاف بين العلماء في مسألة باب الذرائع، والأقرب والأصح هو قول الجمهور. ولو لم نقل بذلك الحقيقة رغم أن أدلة عليه ظاهرة وجلية، لا حرمت كل الصنائع الموجودة، لا السيارات فيها مسجلات والشركات الاتصالات فيها هذا الاتصال وأبراج الجوال والجوالات وأجهزة التلفزة والواي فاي وغيرها أشياء كثيرة لا تنتهي، صنائع الناس كل المنازل والعقارات تقوم عليها.
صحيح.
لكن الأقرب من حيث الاستدلال ليس بالآثار والإيالات، الأقرب من حيث الاستدلال أن الإنسان إنما يحاسب على علمه، لا بد أن نعلم عن الشخص أنه يريد أن يستخدمه في الحرام، فإذا كنت أجهل حاله فلا أنظر إلى أفعال الآخرين، لأن هذا إنما هو مجرد شك، كون أن أكثر الناس يفعله بالحرام لا يعني أن هذا سوف يعمل به حراما، إلا إذا ذكر ذلك بنفسه، وقد نص عليه ابن قدامة في المغني، إلا إذا قال عن نفسه بأنه سيستخدم هذا بالحرام، ف فهنا تمتنع من البيع عنه، وليس هذا حال الغالب الأعظم من المشترين في هذه البضائع والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. أبو سعد يسأل أو إبراهيم يسأل عن، يقول نسكن مدينة الرياض ولنا ملك يعني في محافظة أخرى تقارب من أو قريبة من 200 كيلو، هل نترخص برخص السفر حينما نقصد ذلك الملك؟
طب أولا هذا سفر من الناحية العرفية، أنا لا أرى فيه إشكال من الناحية العرفية، فهو سفر وله أحكام السفر. نزولهم في هذا المكان ما دام فقط هو نجعتهم في آخر الأسبوع فهذا لا يعد مقيما في هذا المكان ولا ينسب إليه، ويقال فلان من أهل هذا البلد حتى وإن كانت بلده الأصلي، بلده الأصلي يقول فلان حتى لو كان لا يذهب إلى بلده بتاتا هو ينسب إليها أصلا.
صحيح.
هذا لا عبرة له، لا عبرة به، وإنما العبرة أن ينسب إليه بحيث يقال بأنه من أهلها، كما ينسب الأجنبي عنها الذي ليس من أهلها أصلا إذا سكنها للدراسة أو للعمل يقال فلان من أهالي هذه البلدة. ففي هذه الحالة لا أرى أنهم مقيمون بل هم مسافرون، ما لم يكن لأحد منهم زوجة مقيمة في نفس المكان فهو تبع لها في هذا، يكون له بيت ملك وزوجة مقيمة هذا الأمر مختلف، أما يذهب يوم واحد أو يومين في الأسبوع أو في الإجازات فهذا لا يعد مقيما فيها بل له حكم السفر السابق لنزوله في هذا المكان والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. في سؤال الآخر يسأل عن المسوغ بعض الناس في الارتكاب المعصية والذهاب لمكان في معصية بأنه لا بديل، أو ما البديل؟
هذا الحقيقة خلط، لا بديل تقوله المفتي إذا أفتى للناس أو المؤلف الكتب أو إنسان أراد أن يزيل شيئا محرما، فنقول أعطي الناس بديل على وجه الاستحباب والتبرع لا على وجه الوجوب أيضا، فمن قدر على إزالة المنكر من غير منكر أعظم منه وجب عليه إذا كان والي أو حاكم أو الأب في بيته، ولكن إذا كان الفساد سيكون أعظم، وإذا أزلت المنكر في بيتك سيذهبون إلى شيء أعظم خارج البيت، فهنا تبقيه تحت رقابتك ويجوز، ونقول أعطهم بديل إن كان هناك بديل، وإلا قد يبقى هذا المنكر مع تخفيفه خشية من منكر أعظم يكون خارج البيت والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم أحسن. في سؤال إبراهيم الثالث يسأل،
لكن عفوا مو بالإنسان إذا نهيته قال ما فيه بديل، ما فيه بديل.
نعم.
أنا أقول لك لا تفعل هذا، يقول ما في بديل، هذا ليس المفروض لا يجيب، يلتزم بأمر الله عز وجل ويقبل النصيحة.
نعم.
أما المفتي والحاكم والأب وفي إنسان له ولاية إذا منع شيئا وحرمه يعطي البديل الله أعلم.
نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ. أسأل عن البصمة الوراثية ودي إن إي التي يعني تحدد جنس هذا البشر ونسبه.
نعم هناك شيء يعتبر فيه في الشريعة وفي القضاء وهناك شيء لا يعتبر، لكن ما يتعلق بالمواليد وضياع الولد والاشتباه وتبديل المواليد والأنكحة التي فيها شبهة يدخل هذا على زوجة هذا ثم هذا يجامعها وهذا يجامعها قبل العدة فيدخل المآن لا يدرى أين ولد من، فهنا يستخدم البصمة الوراثية والدي إن إيه للتعرف ولد من هذا. أما الأشياء الأخرى مثل قضية مثلا اللعان وأحكام اللعان فالكافة من الفقهاء لا يرون أن الحمض النووي يمنع اللعان على نفي الولد، هذا للعين الكافة من أهل العلم ففيها تفاصيل، لكن هو سأل عن تبديل المواليد نقول نعم إذا أشكل مثل ما نستخدم القائف سابقا في التاريخ الإسلامي، الآن الحمض النووي صار يعطي نتيجة عالية جدا ولا يخطئ إلا بالواحد بالمليار تقريبا، فحجيته ظاهرة عند أهل الطب ويعتمدها القاضي في نسبة الولد في قضايا تبديل المواليد أو أي خطأ في مثل هذه القضايا وليس في مسائل اللعان ونفي الولد والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. سارة تسأل عن استخدام الناموسية لقتل الحشرات سواء كانت يدوية أو كهربائية.
لا حرج لا حرج.
بارك الله فيكم. تقول أحيانا أسهر مع طفلي المريض وأصحو قبيل شروق الشمس، فهل يعني أوقظ أولادي أو هل أصلي مباشرة أو أنتظر حتى؟
نعم يجب عليها أن تصلي مباشرة، هي مسؤولة عن نفسها أولا ثم على أولادها، فهي تصلي تقوم بالواجب اللي أوجبه الله عز وجل عليها، والأولاد هم فرطوا في ترك الصلاة إلى 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 شروق الشمس، ويجب على الأب والأم التربية والإعداد والترغيب والترهيب، نعم هذا واجب عليهم، لكن إذا فرطوا فذنبهم عليهم وليس على الأب ولا على الأم، وفي هذه الحال يجب عليها أن تقوم بفرض الله أولا ثم توقظ أبنائها للصلاة.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم. تقول العدل بين الزوجات هل له ضابط من يعني معتبر في الشريعة، حيث أني يعني قد يبقى الإنسان في وقت راحتي من عملي وكذا يأتي زوج لكي يجلس عندي هذين اليومين مع احتياجي للراحة فيهما.
مسألة العدل الحقيقة ربما ضاق وقت الحلقة، فيه جواب لي في الموقع اسمه نعم. العدل، ضوابط العدل بين الزوجات، وجواب مفصل حقيقة وفيه الجواب على هذا.
نعم.
لعل الأخت السائلة ترجع إلى هذا، وهو في الأقرب أنه يعود إلى مسائل الأعراف والعادات، وكذلك أيضا إلى مسألة العقل والحكمة في مسألة العدل بين الزوجات، وذكر التفاصيل في هذا وأمثلة، حتى القسمة في السفر والقسمة في النزه والقسمة في الحج والعمرة كيف تدار وكيف تعوض المرأة، وكذلك بين الزوجات. الحقيقة لا يتسع لها وقت الحلقة. نعم
بارك الله فيكم وحسن إليكم. عبد الله يسأل عن بعض المجسمات في الأواني أو الصين التي يعني تكون على شكل طائر أو حصان،
إذا كانت الصورة واضحة وجلية عند غالب الناس فيبني عليها، أما إذا كانت مشكلة والإنسان يقلب رأسه يمنه ويسره ويبرق بعينيه حتى يتأكد ولا تأتي في الوهلات الأولى، هذا تكلف الحقيقة. وحين يقول هذا صليب ثم يأتي لك ويحدده ويرسمه حتى يقول هذا صليب أو هذه صورة ونحو ذلك، هذا تكلف. هي مدام أغلب الناس إذا رأى قال هذه صورة بتفاصيلها حتى لو كان فيه وجه وليس فيه التفاصيل، هذا ما فيه إشكال، فلا يتكلف الإنسان ولا يتساهل أيضا. كلها التعمق نهينا عنه والتساهل نهينا عنه. فإذا كانت صورة الصليب أو صورة الحيوان أو الآدم وغيرها ليست لها معالم، ولا الوهلة الأولى يقال بأنها صورة ذات معالم، صورة وجه فقط، أما الجسم لا إشكال فيه، صورة وجه ذات معالم. فإذا كانت مجرد رسمة الوجه اللي هو الرسمة الأخيرة لا شيء فيها.
بارك الله. إذن المعتبر معالم الوجه في المجسم،
المعتبر الحقيقة هو ما يبدو لغالب الناس وبادئ النظر.
هذا عصفور، هذا طير، هذا بلبل.
لا عصفور إذا كان هيكل عصفور هذا لا يضر. هذا أكيد لو تشوف عصفور له جناح وأقدام وله منقار، لكن هذا المنقار فقط أسود، ربما هي ظل أو سواد فقط أو لون بني أو أي لون آخر، تقول هذا عصفور، لكن ليس هذا هو المناط الشرعي. مناط الشرعي هو ظهور صورة الوجه، وفي الحديث الصورة الوجه، فإذا قطع الوجه فلا صورة، وكذلك أيضا إذا أزيلت معالمه. نعم.
هذا في الصور فضيلة الشيخ،
أما في المجسمات وفي المجسمات. نعم. لا فرق.
نعم بارك الله
حتى
فيك.
لو كانت مجسم. نعم. مثلا إناء أو تحفة وهذا الرأس ليس فيه صورة المنقار ولا صورة العين ولا بقية هذه، لا كان الوجه ممسوح.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. أستاذنكم في مجموعة من المتصلين معنا. هذا سؤال من أحمد فضيلة الشيخ، يقول فيه: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم عزل الرجل وهل هناك ضوابط شرعية لذلك؟
لا يجوز للرجل أن يعزل عن المرأة أثناء الجماع إلا برضاها، لأن لها حق كما له حق، كما هي أيضا قد تقول أحيانا اعزل وهو يغضب يقول لا أريد الولد مثلا.
نعم.
في هذه الحال الجميع لحق يتفقان ويتوافقان يصطلحان أو يحكمان، ولكن الشيء بالقدرة وعدم الحرج وعدم الكلفة على الزوجة إذا كان عليها كلفة أو مرض أو عندها توأم أو عندها، فعليها أن يراعي زوجتها، ولو تأخر سنتين أو ثلاث أو إلى الرابعة لا بأس في هذا، لأن السنتين رضاع وسنة حمل، الفرق بين لو أخر سنة واحدة صارت أربعة الآن.
نعم.
بدل الثلاث، هذا كله السهل إن شاء الله عز وجل، حتى لو أكثر من ذلك لكنه يدخل في حكم الكراهة وترك الأفضلية ومكاثرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن المحرم القطعي هو قطع النسل، يأخذ دواء حتى ينقطع النسل عند رجل المرة، أو قطع إزالة الرحم أو تعقيم الرجل تماما، هذا هو المحرم باتفاق الفقهاء، أما ما عدا فهو مكروه. فلذلك نقول إذا كان للرجل حاجة، الزوج حاجة إلى الولد، فلا تمنعه إلا بحرج ظاهر، وكذلك الزوجة لا تمنع زوجها من ذلك. الله
بارك الله فيكم أحسن عليكم. محمد معي تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا محمد.
الله فيك. بسأل الشيخ عن إذا سويت تنظيف أسنان وأنا متوضية، هل أصلي مع اللثة نزفت دم ولا أتوضى لازم؟ يعني خاصة أن يكون بالمستشفى، ما
طيب شكرا محمد. في سؤال آخر؟
لا لا تفضل.
بارك الله فيك. هاشم معي تفضل. تفضل هاشم. معنا هاشم.
هاشم
تفضل يا هاشم.
السؤال الأول إذا مثلا صليت مع واحد ويعني هو ما يدري إذا صليت معه ويعني هل تحتسب لي 27 درجة؟ السؤال الثاني إذا صليت مع أخويا في البيت، إذا صليت مع أخويا في البيت تحتسب لي 27 درجة؟ السلام عليكم.
شكرا هاشم صراحة الله بارك الله فيك. أعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال يقول هل يجوز عبر اليوتيوب، يقول هل يجوز أو يشرع أن يعتمر الإنسان عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا ليش؟ هذا من البدع، هذا من البدع. الصحابة من أحرص الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعتمروا عنه ولم يحجوا ولم يقرأوا ولم يفعلوا شيء، هذا غير مشروع.
بارك الله فيكم أحسن عليكم. محمد تسأل عن تنظيف الأسنان وما يخرج من دم، هل هو ناقض الوضوء؟
هذا لا ينقض، هذا من الدم اليسير باتفاق الفقهاء وأكثرهم، هذا لا يضر. نعم
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم. هاشم يسأل عن لو صلى الإنسان مع إنسان دون علمه في مسجد، هل يحصل على 27 درجة؟
نعم، هذه الجماعة الصورة الحقيقة، ولهذا الارتباط بين الإمام والمؤذن في نزاع بين الفقهاء، وهو الحقيقة أكثر أحواله وأكثر كلام الفقهاء على أنه الاجتماع في الصورة. فهنا نوى هذا الجماعة وتحققت صورة الجماعة فصح ذلك، حتى لو ينوي الإمام الائتمام في هذا، وإنما الأعمال بالنيات.
بارك الله فيك. وفي سؤال هاشم الآخر يقول إذا صليت مع أخي في البيت هل أحصل على 27 درجة للجماعة؟
كذلك نعم، لأنها الآن صارت جماعة الآن.
نعم
فله هذا الأجر.
نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال يقول قراءة سورة الكهف يوم الجمعة هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل ثبت أنها تمنع من فتنة الدجال؟
الحديث في سنده خلاف الحقيقة في تصحيحه، صحه جمع من العلماء وضعفه آخرون، وإن كان الأقرب هو عدم صحته، لكن من صحه أيضا له قولهم معتبر، فمن عمل بها فهو على قول معتبر في تصحيح هذا الحديث. ولا أعرف أنه يوقع من فتنة المسيح الدجال، لكن الحديث قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام. هذا الفضل الوارد، أما هذه لا أعرفها أنا.
يعني بارك الله فيكم. هنا يقول من احتاج إلى الحمام أكرمكم الله ثم قدم الصلاة أو صلى قبل أن يذهب، فهل صلاته صحيحة؟
صلى قبل أن يذهب إلى الحمام يعني كان حاقنا.
نعم
الأقرب أنها صحيحة، وهذا عليه جماهير أهل العلم، لكنه بين الإثم وبين الكراهة أن يكون آثما أو أن يكون مكروها، والأقرب أن الصلاة صحيحة.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. سؤال آخر عبر التويتر يقول السائل في حكم تفليج الأسنان أو برد الأسنان ما بين الأسنان؟
لا يجوز إلا لحاجة عملية أو جسر بين الأسنان. نعم. لأجل الحاجات، أما للتجمل فلا يجوز. المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله.
نعم.
وهذا ورد فيه النهي ورد فيه الوعيد أيضا.
ما يحصل في التقويم أحيانا قد يبرد
التقويم لا بأس، هل سواء التقويم أو بناء الجسور. نعم. يبني طبيب الأسنان جسر بين السنين. نعم. بين السنين حتى يثبت السن للساقط، هذا للحاجة، ولا أعرف أن الفقهاء يختلفون في جوازه اليوم.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم صاحب الفضيلة. نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد. أسأل مولى الكريم سبحانه وتعالى يجزيكم عنا خير الجزاء.
حياك الله وبارك فيك الله.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، لكم تحية الزملاء فريق العمل وتحيتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب.